كلام المصطفى نور مبين تزول به الوساوس والشكوك وينفسح الطريق لسالكيه وتتضح العقيدة والسلوك.
فلا تركن إلى الدنيا بجهل فإن رحيلنا عنها وشيك. تمسك بالعقيدة دون ريب فإن الله ليس له شريك. فإن الله ليس له شريك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والسلوك، ومع الحديث الخامس الذي هو بعنوان ثلاث وصايا نبوية. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في يدي الناس. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه ذلك الرجل موعظة موجزة ليسهل عليه حفظها ويسهل عليه تطبيقها ومتابعة نفسه في تطبيقها، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الموعظة الجامعة الموجزة، وهي تتعلق بالصلاة وتتعلق باللسان وتتعلق بالقلب. فالجزء الأول يتعلق بالصلاة، ولا شك أن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي التطبيق العملي المباشر لمن نطق بالشهادتين عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما. فإذا جاء وقت الصلاة يصلي، فإذا لم يصلي فهو إما لم يفهم معنى الشهادتين، أو أنه يعني لا يريد أن يعمل، أو أنه غير صادق في قوله في النطق بالشهادتين. إذا كان يعلم المعنى ولا يريد أن يصلي، هذا ما يريد أن يعني نطقه بالشهادتين ليس بصحيح وليس بصدق. فعندما يقول الإنسان أنه يعبد الله وحده لا شريك له ويعبده بما شرع، ما هو الدليل؟ ما هو البرهان؟ الصلاة. والصلاة هي صلة بين العبد وربه، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. الصلاة شأنها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصيه بالصلاة لأن هذا الأمر مفروغ عنده، إنما أوصاه بأنه إذا أراد أن يصلي يصلي صلاة مودع. ما المراد بصلاة المودع؟ صلاة المودع هو المودع للدنيا والمقبل على الآخرة، وأنها هذه آخر صلاة له في هذه الدنيا، سيودع الدنيا وسينتقل للآخرة. فصلاة المودع هذا حاله، هذا المراد بها. يظن يعتقد هذا المصلي أن هذه الصلاة آخر فرصة له في هذه الدنيا للصلاة، بعدها لا يستطيع أن يصلي. فصلاة المودع كيف سيكون حالها؟ سيكون حالها أنها مستوفاة، مستوفاة الأركان والواجبات والمستحبات، لأن آخر صلاة له سيأتي بها كما شرعها الله سبحانه وتعالى، وسيملأها بالندم والتوبة والاستغفار على كل ما سلف. يا الله اغفر لي كل ما أسلفت، لأن خلاص آخر صلاة له، سيملأها بالاستغفار وبالندم وبالخشوع وبالخضوع وبالبكاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه، آخر صلاة له. هذه الصلاة ما آثارها على الإنسان؟ هذه الصلاة التي طلبها الله سبحانه وتعالى منا، واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أول ما يتأثر السلوك، يتعدل سلوك الإنسان، فيترك المحرمات ويندفع لفعل الطاعات، ولها آثار على قلبه، سيمتلئ القلب بالسكينة والراحة النفسية والطمأنينة والشعور بالسعادة وراحة البال. أيضا لها آثار عليه في أسرته، هذا الإنسان الذي يأتي من المسجد هذا حاله، كيف سيكون تعامله مع زوجته، كيف سيكون تعامله مع أبنائه، كيف سيكون تعامله مع والديه، أسرة ستكون مستقرة مطمئنة بسبب هذا الإنسان المصلي الذي سيكون تعامله تعامل راقي مع أسرته مع أهل بيته. ولها آثار عليه في المجتمع، سيكون متقن لعمله، محسن لعمله، مجيد لعمله، لأنه اعتاد على أن يتقن ويحسن في صلاته، واعتاد على مراقبة الله سبحانه وتعالى، استشعار رقابة الله عز وجل له في صلاته، فسينتقل هذا الشعور سينتقل له في وظيفته، فتراه متقنا في وظيفته، محسن لوظيفته، مجيدا لها. لها آثار كبيرة على الإنسان، ينجح في دنياه وفي أخراه، يسعد في قلبه ويتعافى في بدنه. كثير من هيئات الصلاة إذا أتى بها كما شرعها الله تؤثر على البدن وتعافى البدن، سيكون لها أثر على الإنسان كفرد وأثر على الإنسان كمجتمع. الموعظة الثانية كانت تتعلق باللسان، يقول له: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. انظر إلى كلامك، راقبهم، إذا كان هذا الكلام الذي سيخرج من فمك تحتاج إلى الاعتذار منه، سواء مع الله جل جلاله يعني كلام الشرك وكلام الاستهزاء بالله أو بكتابه أو بدينه أو برسوله، هذا الكلام الذي ستحتاج للاعتذار منه بين يدي الله سبحانه وتعالى، احفظ لسانك عنه، لا تتكلم به، أو تحتاج للاعتذار منه مع المخلوقين، اغتبتهم، استهزأت بهم، عيرتهم، طعنت في عرضهم، طعنت في يعني أشكالهم، وهكذا. ثم وصله الخبر أو سمعه منك، فبدأ عليه الغضب وبدأ عليه التذمر، وإذا بك أنت تعتذر منه. لماذا تتكلم بالأساس بالكلام الذي تحتاج إلى الاعتذار منه؟ احفظ لسانك عن كل كلام تحتاج إلى الاعتذار منه وطلب السمح والصفح والعفو من الآخرين ومن الله سبحانه وتعالى، احفظ لسانك عن ذلك، وأطلق هذا اللسان في الكلام الطيب، في الكلام الذي أنت يعني تفرح به يوم القيامة وتفرح به في هذه الدنيا، من الكلام الطيب والصدق والكلام الذي فيه احترام للآخرين والثناء عليهم وتطيب نفوسهم بالكلام الطيب، وهكذا. الوصية الثالثة كانت تتعلق بالقلب، قال له: واجمع الإياس مما في يدي الناس، يعني اجعل من صفاتك الياس، وهو قطع الطمع، لا أمل لك ولا رجاء لك فيما في يدي الناس من أمور الدنيا، من أموال، من مناصب، من يعني نحو ذلك. لا تعلق قلبك من المخلوقين رجاء جلب المنافع ودفع المضار، وإنما يكون قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى. هذه الوصية الثالثة. انظروا إلى شخص قلبه فرغه من التعلق بالمخلوقين والتعلق بما عند المخلوقين من أمور الدنيا، وعلق قلبه في جلب المنافع ودفع المضار بالله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان سيسلم له توحيده، هذا الإنسان سيتعامل مع الآخرين بدون شك باحترام وتقدير، لكن يتعامل معهم على أنهم أسباب فيما هم أسباب فيه، وإنما وهو ليس قلبه معلق بالأسباب، إنما قلبه معلق برب الأسباب، ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. تجده هذا الشخص الذي قلبه غير معلق بالمخلوقين بما في أيديهم من أموال أو مناصب أو ترقيات أو نحو ذلك، هذا الإنسان جاد في وظيفته، متقيا لله في وظيفته، لا يمكن أن يداهن أولئك فيقع في يعني حرام في وظيفته، وهكذا. هذا الإنسان سيشعر بالسعادة وبالراحة النفسية، ستصلح دنياه وأخراه، سيصلح قلبه ويصلح بدنه ويصلح فردا ويصلح مع مجتمعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعمل بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه ومواعظه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
كلام المصطفى نور مبين، تزول به الوساوس والشكوك، وينفسح الطريق لسالكيه، وتتضح العقيدة والسلوك.
فلا تركن إلى الدنيا بجهل، فإن رحيلنا عنها وشيك. تمسك بالعقيدة دون ريب، فإن الله ليس له شريك. فإن الله ليس له شريك.